محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. أما بعد، فقد قال المصنف رحمه الله تعالى: باب زكاة الأثمان، وهي الذهب والفضة.
وفيها ولا زكاة في حله، زكاة الحلي.
نعم. ولا زكاة في حلي مباح معد لاستعمال أو إعارة، لحديث جابر رضي الله عنه مرفوعا: ليس في الحلي زكاة. رواه الطبراني. قال الإمام أحمد رحمه الله: خمسة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم يقولون: ليس في الحلي زكاة، زكاته إعارته، وهم أنس وجابر وابن عمر وعائشة وأسماء أختها رضي الله عنهم. وقال الترمذي: ليس يصح في هذا الباب شيء، يعني إيجاب الزكاة في الحلي، وتجب في الحلي المحرم كآنية الذهب والفضة، لأن الصناعة المحرمة كالعدم، وكذا في المباح المعد للكري أو النفقة إذا بلغ نصابا وزنا، لأن سقوط الزكاة فيما اتخذ لاستعمال أو إعارة، لأن سقوط الزكاة فيما اتخذ لاستعمال أو إعارة لصرفه عن جهة النماء، فبقي ما عداه على الأصل، ويخرج عن قيمته إن زادت عن وزنه، لأنه أحظى للفقراء.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، هذه المسألة وهي زكاة الحلي فيها خلاف مشهور بين أهل العلم، هذا هو المذهب، وأيضا مذهب مالك والشافعي رحمه الله، أنه لا زكاة في حلي مباح معد لاستعمال أو إعارة، واستدلوا بحديث جابر رضي الله عنه، لكن حديث جابر ضعيف، فيه رجل ضعيف، وليس يثبت في هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء، أي في وجوب الزكاة، وإنما هو الصحيح أنه من قول جابر رضي الله عنه. والقول الثاني في هذه المسألة وجوب الزكاة، ومذهب أبي حنيفة رحمه الله، وهذا هو الصحيح، لأن الأدلة دلت على صحة هذا القول. أولا العمومات، وهي قوله تعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقون في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. والمراد بالكنز هو عدم إخراج الزكاة. والحلي ذهب وفضة بلا شك، الحلي من ذهب وفضة، والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله. ومن العمومات حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند مسلم قال عليه الصلاة والسلام: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها زكاتها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فأحمي عليها في نار جهنم حتى فيكوى بها جبينه وجنباه وظهره كلما بردت وعيدت له الحديث. إذن هذه الآن عمومات من آية وحديث. والحلي لا يخرج عن كونه ذهب، عن كونه ذهبا وفضة، وليس من شرط وجوب الزكاة في الذهب والفضة أن يكون دنانير أو دراهم، هذا ليس بشرط. ودليل ذلك حديث أبي سعيد رضي الله عنه في قوله عليه الصلاة والسلام: ليس فيما دون خمس أواقي من الفضة، ليس فيما دون خمس أواقي صدقة، الأوقية وزن، ذكر النبي عليه الصلاة والسلام العدد وذكر الوزن، يدل هذا على أنه إذا لم يمكن العدد فيرجع فيه إلى الوزن، والوزن يوزن به ما ليس بدراهم كالحلي وقطع الفضة التي يتعامل بها الناس وإن لم تكن مضروبة. وقد جاء عند أبي داود أن النبي عليه الصلاة والسلام اشترى من رجل سراويل وقال لرجل يزن قال: زن وأرجح، زن وأرجح. كانوا يتبايعون بقطع الذهب والفضة غير المضروبة ويزنونها، مثقال نصف مثقال كذا، يزن له هذه القطع ويدفعها، لأنه ما يتيسر دائما دنانير أو دراهم. فإذا الذهب والفضة هي الأثمان، هي الأثمان لذاتها، هي الأثمان بذاتها، ليس لوصف خارج. الذهب نفسه معدن شريف شرفه الله تعالى وجعله أثمانا للسلع، سواء كان مضروبا أو غير مضروب. كذلك الفضة قيمتها في ذاتها وليست قيمة اصطلاحية إنما قيمة ذاتية لا يتغير على مر الأزمان، يحمل قيمته في ذاته سواء كان مضروبا أو لا، لكنه يضرب لتسهيل التعامل، لأنه إذا ضرب وعرف وزنه مضروبا لا يحتاج إلى وزن، اشتري بالدرهم بالدينار لأنه وزنه معروف، لكن لو كان غير موزون فيمكن يتعامل به يباع ويشترى ويرجع فيه إلى الوزن. إذن الذهب والفضة الحلي هي ذهب وفضة، فمن ادعى أنه ليس عليه زكاة فعليه الدليل، والدليل كما سمعنا لا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام في سند إبراهيم بن أيوب ضعيف. إذن هذا الحديث لا يثبت، وليس هناك حديث آخر يستدل به على يعني يدعى صحته يدل على عدم وجوب الزكاة في الحلي. إذن عندنا العمومات. ثانيا، وردت أحاديث خاصة في الحلي في وجوب زكاة الحلي، وهي أربعة أحاديث: حديث عبد الله بن عمرو، وحديث عائشة، وحديث مسلمة، وحديث أسماء بنت يزيد. حديث مسلمة فيه انقطاع في شيء من الضعف، لكنه يقوي الثلاثة. حديث ابن عمرو سنده جيد، قال الحافظ رواه الثلاثة بسند قوي. وحديث عائشة رضي الله عنها قال في التلخيص اسناده على شرط الصحيح، فهذه حديث جيدة، حديث ثلاثة صحيحة، وحديث مسلمة في انقطاع لكن يقوي هذه الحديث مع العمومات السابقة. أما حديث ابن عمرو رضي الله عنهما فإنه قال جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم مع ابنة لها، وعلى ابنتها مسكتان غليظتان من ذهب، المسكة هي الأسورة، فقال النبي عليه الصلاة والسلام أتؤدين زكاة هذه؟ قالت لا، فقال عليه الصلاة والسلام أيسرك أن يسورك الله بهما سورين من نار؟ فألقتهما وقالتهما لله ورسوله صلى الله عليه وسلم. حديث صريح، ولا أتؤدين زكاة هذه وتوعدها بالنار على عدم إخراج الزكاة. حديث عائشة رضي الله عنها قالت صنعت فتخات من ورق أتزين بها للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال ما هذه عائشة؟ قلت فتخات صنعتهن تزين بهن لك، فقال عليه الصلاة والسلام أتؤدين زكاتها؟ قالت قلت لا، قال هي حسبك من النار. هذا أيضا حديث صحيح، وفي دلالته صريحة وفيه الوعيد بالنار على عدم زكاة هذه الفتخات. حديث ابن عمر فيه ذكر الذهب، حديث عائشة رضي الله عنها فيه ذكر الفضة. إذن هذه حديث السند صحيحة. أما قول الترمذي لا يثبت في هذا الشيء لأنه خرج حديث ابن عمر من طريقين ضعيفين، واحد فيه باللهيعة، واحد فيه المثنى بن الصباح، وهما ضعيفان، لكن طريق أبي داود حديث سنده جيد. فإذا قول الترمذي هنا ليس حجة في تضعيف هذه الحديث الصحيحة. لكن الذين لا يرون وجوب الزكاة في الذهب يعني كأنهم يناقشون في هذه الحديث، يقولون كيف توعد تلك المرأة بالنار مع أن ظاهر حالها أنها لا تعلم وجوب الزكاة، فيبعد أن امرأة صحابية تعيش مع النبي صلى الله عليه وسلم في زمانه ولا تؤدي الزكاة، يعني ظاهر الحال أنها تجهل كيف توعدها بالنار وهي تجهل. ثم يقال لم يشر إلى النصاب، ما قال هل يبلغ نصابا أم لا. وكذلك عاش الفتخات هذه خفيفة، المسكتان غليظتان يمكن تصل إلى 80 جرام، الأسورة الضخمة الغليظة يمكن تصل 80 جرام، لكن الفتخات هذه خفيفة ويبعد أن تصل إلى 595 جرام، لأن هذا نصاب الفضة كمان 560 على قول، 595 على قول، فيبعد جدا أن تصل النصاب. كيف توعد عائشة بالنار مع أنها لا تصل في الغالب أو في الظاهر لا تصل إلى النصاب؟ يعني هكذا يريدون على هذه الأحاديث، فيقولون إذن هذه الأحاديث فيها نظر، في ثبوتها نظر. لا، نقول هذه الإرادات ليست يعني ردات قوية تضعف هذه الأحاديث، ما دام الأسانيد صحيحة فيمكن الإجابة عن هذه الإرادات. قولنا لم يبلغ النصاب كما قال سفيان الثوري رحمه الله، قال يضم إلى ما معها من ذهب أو ما عندها من فضة، فإذا هذا ليس يعني مطعن في الحديث. قال أنه أخبرها أن الحلي فيه الزكاة من حيث هو، أما قضية الشروط هل بلغ النصاب، هل حال عليه الحول، هل هي تعلم أم لا تعلم، هذه أمور أخرى يرجع فيها إلى الحديث والنصوص الأخرى. لكن المراد من هذه الحديث بيان وجوب الزكاة في الحلي بغض النظر عن بقية الشروط، هذه يرجع فيها إلى النصوص الأخرى. فإن كان هذا المكلف جاهلا بالحكم قال فإنه معذور، لكن النبي عليه الصلاة والسلام بين الحكم بقطع النظر عن حال المخاطب. وهذا جواب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن الإراد الثاني، وكيف توعدها مع أن الله في حالها الجهل. ولا وكذلك عائشة رضي الله عنها لا يمكن أن تقول قال هل تؤدي الزكاة، قالت لا. هل يعني ظن بعائشة ممن يمنع الزكاة؟ مستحيل، ما يمكن يظن بهذا، فالظاهر أنه ما علمت وذلك قالت لا يعني ما أعلم، فقال هو حسبك من النار. إذا الجواب على هذا الإراد أنه قال المراد تقرير الحكم بقطع النظر عن المخاطب هل يعلم أم لا، فإن كان لا يعلم فإنه يرجع فيه إلى النصوص الأخرى وأنه معذور. لكن المراد كأنه يقول عليه الصلاة والسلام من لم يؤدي زكاة الحلي فإنه سيسور به من نار، هذا معنى الحديث. ثم عاد يرجع فيه إلى الشروط الأخرى، هل هو يبلغ نصابا أم لا هذا شيء، هل المكلف يعلم أم لا هذا شيء آخر. بقي أقوال الصحابة التي ذكرها المؤلف نقل عن الإمام أحمد رحمه الله 5 من الصحابة أنس وجابر بن عمر وعائشة وأسماء رضي الله عنهم. يقول أيضا فيه جمع من الصحابة يرون وجوب الزكاة في الحلي وهم أكبر من هؤلاء وأعلم، عمر رضي الله عنه وابن مسعود وابن عباس وابن عمر وعائشة، عائشة روي عنها الأمران الوجوب وعدم الوجوب. فإذا هنا 5 عمر وابن مسعود وابن عباس وابن عمر راوي الحديث السابق وعائشة رضي الله عن الجميع، إذا 5 هنا و5 هنا، ولا شك أن هؤلاء أكبر وأفقه وأجل من 5 الذين ذكرهم اللي هو أنس وجابر بن عمر وعائشة. عائشة ورد قولها في روي عنها الأمران. إذا بقي 4، إذا استثنين عائشة بقي 4 هنا و4 هنا، شكنا الذين يرون الوجوب أجل، عمر رضي الله عنه خليفة راشد وابن مسعود من فقهاء الصحابة الكبار وابن عباس حبر القرآن حبر الأمة ترجمان القرآن، وابن عمر هو راوي الحديث وهو أعلم بما روى. إذن لا شك أن هذا القول هو الراجح وهو أيضا أحوط، لأن من زكى الحلي برئ ذمته بيقين، ومن لم يزكي فإنه على خطر، فلا شك أن هذا القول أرجح، دلت عليه العمومات ودلت عليه الحديث الخاصة 3 حديث صحيحة، ودلت وقال به أجلاء الصحابة جمع من الأجلاء كما تقدم، وهو الأحوط لأربع مرجحات ترجح وجوب الزكاة في الحلي. وأما ما استدل به قول جابر رضي الله عنه هذا ما ليس حجة في هذا، أنه ما ثبت مرفوعا لا زكاة في الحلي، هذا ثبت من قول جابر رضي الله عنه ولا يصح مرفوعا، إذا ما هنا ليس هناك دليل تبرأ بالذمة يعتمد عليه. لكن من قلد من يثق به من أهل العلم ولم يؤدي الزكاة فإنه لا يؤثم ولا ينكر عليه، لأنه يعني خلاف سائغ وقال به من قال من الصحابة رضي الله عنهم، فلا إنكار في مسائل في مثل هذه المسائل ليكون الخلاف له حظ من النظر. لكن يقال هذا هو الأرجح وهذا هو الأحوط والأبرى للذمة والأفضل، ولا ينكر على من قلد عالما معتبرا ولم يخرج زكاة الحلي. ومن تبين له الراجح فإنه لا أرجع فيما مضى، إنسان كان ما يخرج 10 سنين ثم تبين له القول الراجح في الأدلة يبدأ يخرج من الآن، وما مضى فإنه لا يؤمر بإخراج الزكاة لأنه مشى على قول المعتبر، مشى على قول المعتبر فإنه لا يؤمر بإعادة أو قضاء ما فات، إنما يبدأ من جديد ولا يخرج ما مضى. ثم أيضا نجد أن هذا القول الذي ذكره المؤلف هنا وهو عدم وجوب الزكاة في الحلي فيه شيء من التناقض، إنهم يقولون إذا كان معدا للكري يعني للأجار فيه الزكاة، مع أن الأشياء التي ليس فيها زكاة إذا أعدت للكراء لا يكون فيها زكاة، مثل البيوت والسيارات ونحو ذلك، فكون الشيء معدا للكراء لا يوجب الزكاة، وإنما الزكاة في الأجرة ليس في العين، البيوت المؤجرة والسيارات ونحو ذلك، فتأجير الشيء كونه للأجرة هذا لا يوجب فيه الزكاة، فإما تكون الزكاة في عينه أو تكون لأنه عروض تجارة أو تكون في الأجرة، أما أن يكون هو ليس فيه زكاة في أصله ثم إذا أعد للكراء يكون فيه زكاة هذا يحتاج إلى دليل، وليس هناك دليل يدل على هذا. وكذلك النفقة، إذا أعد للنفقة، إذا أعد للنفقة يعني معناه صار نقودا، يعني جعل نقودا لأنه أعده للنفقة، عند امرأة عندها حلي وكلما احتاجت أخذت خاتما واشترت به، أخذت مثلا سوار أسورة واشترت بها، هذا معد لأنه لا تلبس لكن عدت النفقة، قالوا هذا يعني اعتبر الآن أثمان، صار هذا أثمان مثل الدنانير لكنها غير مضروبة، ويمكن أن يشترى بالذهب ولو كان غير مضروب، فلا ليس هناك دليل على هذا التفصيل، فالصواب أنه تجب فيه زكاة مطلقا. لكن قد يقول قائل هذا معناه أن حلي المرأة سينفد، كل سنة تزكي حتى ينتهي ولا يبقى عنده شيء، نقول هذا غير صحيح، لأنه إذا نزل عن 80 جرام وتوقفت عن الزكاة لأنه نقص عن النصاب، فإن كانت غنية هذه المرأة صاحبة الحلي عندها مال كالموظفة ونحو ذلك فيتزكي من مالها، والذهب كما هو الحلي كما هو، وإن كانت فقيرة ليس عندها مال إلا هذا الحلي فإنها تزكي كل سنة حتى يصل إلى 79 جرام أو أكثر، يعني دون 80، إذا وصل 79 توقفت عن الزكاة، سقطت عنها الزكاة لأنه نقص عن النصاب، والفقيرة يكفيها 79 جراما تتحلى به، هذا هو المناسب لحلية المرأة الفقيرة، يعني هذه على قدر حالها، تجد ثيابها متواضعة وتجد أحوالها متواضعة، فإذا كانت إذا كان عندها 79 جرام فهذا خير وبركة يكفيها إذا كانت فقيرة، وإذا كانت غنية لا يضرها إخراج الزكاة لأنها ستخرج من مالها ويبقى الحلي كما هو. يعني بعض النساء تظن أنه يجب على الزوج مثلا يزكي عن ذهبها، إذا وزنت الذهب طلعت الزكاة 600 ولا 1000 ولا كذا، قالت الزوج أعطني الزكاة، هل يلزم الزوج أن يعطيها مالا تزكي به؟ الجواب لا، لأنه هذا وجب في عين المال، هي غنية الآن تملك أكثر من 80 جرام من الذهب وأكثر من 65 جراما من الفضة، فهي صاحب الذهب فضة غنية، فلا يتعين على أحد أن يعطيها مالا تزكي، الزكاة واجبة في عين هذا المال، تزكي فيه من هذا المال، فتبيع من هذا الذهب وتزكي، إلا إذا كان عنده مال آخر أنه تزكي، يعني ما يلزم أن يكون من نفس الذهب، المهم أنها تخرج مالا، فكيف تطلب من زوجها وتلح عليه وتلزمه تجعل هذه من النفقة، يعني تعتقد أنه هذا واجب عليه مثل ما يشتري لها الثياب ويشتري لها الطعام وكذا، أنه يلزمها أن يعطيها أو يزكي عن حلية، هذا خطأ، قالها أنت غنية الآن زكي من مالك، قالت لو بعت منه نقص، كل سنة بيع ينقص ينتهي، الجواب عليه كما تقدم، المهم أنه يجب على غنية وعليه أن تزكي من مالها إن كان عندها نقود، وإلا باعت بعض هذا الذهب أو الفضة ودفعت الزكاة منه. أما إذا كان في صناعة محرمة كذا يعني ما حاجة ندخل في هذه التفاصيل إذا تبين لنا القول الراجح وأنه تجب فيه زكاة مطلقة سواء عدة لللبس للاستعمال أو للكراء أو لو كان فيه صناعة محرمة كوان الذهب والفضة أو حلي فيه صور ذوات الأرواح أو ذهب يلبسه الرجل على محرم فكله فيه الزكاة مطلقا دون تفصيل. ويخرج عن قيمته إن زادت. ما معنى هذا الكلام ويخرج عن قيمته إن زادت عن وزنه؟ كيف صورة هذه المسألة محمد؟
يعني إذا قيم الذهب قيمته أكثر
من إيش؟ من الوزن؟ لا بس نبغى تمثيل شلون نتصور أن القيمة أكثر من الوزن؟
إذا كانت صناعة في صناعة زادت قيمتها على وزنه.
صحيح. طيب هذه امرأة الآن اشترت عندها ذهب اشترته ب10,000 ريال. لو ذهبت تبيعه وزنا سيباع بكم؟ ب10 ولا بأقل؟ أقل من 10 لأن الصناعة ستلغى الآن. إذا هذا الذهب الآن قيمته في السوق حلي إذا اعتبرنا الصنعة 10,000 وإذا باعته بدون صنعة خام سيكون 9. واضح الآن صورة المسألة. هذا هو السؤال، هل تزكي 10 ولا تزكي 9؟ هنا السؤال. المرأة تقول والله الذهب وقال ذهبت كأنه للبيع، المعروف سعر الشراء غير سعر البيع، أهل الذهب يبيعون يرعون الصنعة، الجرام مثلا يقولون لك ب100 إذا كان ذهب جديد، إذا جيت تبيع عليهم قالوا لك ب75-78 ينزل فيه أكثر من 20 ريال في الجرام مراعاة للصناعة، يختلف من ذهب إلى آخر، المهم في فرق. طيب هذه المرأة تسأل تقول أنا ذهبي اشتريته ب10,000 ولو بعته الآن ما يسوى 9 و8، فيجب على تزكي 10 ولا تزكي 8 و9؟ وليد هو ما في إشكال، هو الآن ذهبت إلى السوق وزنته، ذهبت إلى السوق وزنته فبالوزن يعني كأنها تبيع، إذا باعته يشترى ب8 مثلا لأنه ما يوعون الصناعة، لكن هي اشترته قبل شهر ولا قبل أسبوع ما يسمع نقول قبل شهر أسبوع لأنه ما حلل الحل، لكن هي اشترته ب10 مراعاة للصناعة اللي فيه، فهو الآن نظرنا إلى الصناعة يساوي 10 قل هذا قيمته 10,000 باعتبار الصناعة، وإذا الغينا الصناعة الصياغة فهو كذهب خام ما يصل 8. يعني هو السؤال هل تزكي ذهبا خاما ولا تزكي هذا الحلي المصوغ؟ هذا هو السؤال.
حسب كلام المؤلف نزكي حسب
الإسراف. ويخرج عن قيمته إن زادت عن وزنه. يعني المؤلف واضح كلامه تزكي كم في المثال هذا؟ 10 تزكي 10، لكن هذا القول فيه نظر لأن هذه الصناعة الآن ليست هي سبب وجوب الزكاة، لأن الزكاة وجبت باعتبار أنه ذهب، باعتبار أنه ذهب، أما هذه الصناعة فهي قنية، لو كان من غير الذهب لما كان في زكاة، يعني لو فرضنا أنه من الماس أطقم الماس ما فيها ذهب ولا فضة هل فيها زكاة؟ الجواب لا، مهما بلغت حتى لو بلغت مئات الآلاف ليس في زكاة لأنها قنية، لكن لو كان شخص يبيع في الألماس تجارة عروض تجارة فيها الزكاة. إذن هذه الصنعة الآن ينظر فيها إن كان الرجل أو إن كان الشخص عدها للبيع والشراء فالزكاة في القيمة لا في الوزن لأن هذه عروض تجارة، وإن كان يقتني يستعمل فالزكاة تجب في الذهب دون الصناعة لأن الصناعة استعمال. إذن هذه المرأة الآن في المثال الظاهر أنه ما يجب عليها تزكي إلا 8 فقط، لكن صاحب المحل الذي يبيع في الذهب إذا جاء إلى حال الحول هل يقيم وزنا ولا يقيم عروض تجارة؟ في خلاف، الصواب أنه يقيم عروض تجارة، الصنعة الآن مقصودة لأنها بيع، هذا الذهب يساوي مثل مثال يساوي 8 لو باعه وزنا لكنه سيبيعه 10 باعتبار الصناعة. إذن هذه الصناعة بالنسبة للصائغ أو بالنسبة لبائع الذهب هذه إيش؟ عروض تجارة، يبيع ويشتري، مقصوده يبيع ويشتري يربح فيها. وبالنسبة للمستعمل هذه قنية ليس لها، ليس عليها زكاة. إذن نقول ما يجب على المقتني إلا الوزن يزكيه على أنه ذهب خام، ولا ينظر لهذه الصناعة، لأن الصناعة هذه لو باع ذهبت عليه ما لها قيمة. لو أراد أن يبيع ما يشترى على أنه يعني مصوغ. ثم أيضا يقال حتى لو قدر أنه يشترى مصوغا نقول هذا ما عده للتجارة، هذه الصناعة اللي فرقت 2000 هذه يستعملها، هذه قنية وليست عروض تجارة، فما يلزمه إلا الزكاة عن الذهب نفسه وزنا، يزن هذا الذهب ويخرج عنه بناء على أنه ذهب خام، والصناعة هذه ما تعتبر. هذا هو الأقرب، وإن كان المسألة تحتاج أيضا مراجعة، لكن هذا اللي يظهر من الآن أن الأقرب أنه تزكي وزنه. هذا الذي عليه عمل الناس اليوم، تجمع المرأة ذهبها وتذهب إلى الصالة تقول كم تشترون الذهب، يقول لها مثلا الجرام 75، تزن هذا الذهب ويضربه بسعر الشراء ليس سعر البيع، يضرب بسعر الشراء اللي 75 ويقول لها الزكاة كذا وكذا. هذا الصواب الله أعلم، وأن الصنعة هذه ما لها قيمة وأيضا قنية.
عادة الشيخ الذهب المصول يصير فيه نسبة من مال الذهب حسب عيار
الخرج بخصوص
مضاف له، لأن الذهب خالص طري ما يصلح يعني يضيفون له مواد غالبا نحاس.
يعني عاد يرجع في أصحاب الخبرة يعني يقدر هل ربع هل عشر هل كذا، يعني إذا عرفت هذه النسبة تخصم. إذا قلنا هذه 100 جرام ذهب هذه المرأة وصل وزنه 100 جرام وعرفنا أنه يضاف للنحاس 10% نخليه 90 جرام إذا عرفنا. إذا أشكال الأمر
حتى الحساب النصاب،
لأن إذا كان ينقص عن النصاب ما في زكاة. إذا كان عنده 80 جرام فقط وهذا فيه أكيد نحاس يصل أكثر من جرام خلاص ما عليه زكاة، يعني ما عنده ذهب يساوي أو يصل إلى 80 جرام. يعني الذهب مثلا نقول 78 والنحاس جرامين، معناه أنه الذهب الخالص دون النصاب. لكن ظاهر أن الغش البسيط يقول على ما يغتفر، الخلط اليسير في الدراهم والدنانير هذا يغتفر، أنه لا بد منه معروف عند الناس ولا يقف عنده. فهذا إذا كان صياغة الذهب مثل ضرب الدراهم والدنانير فإنه يغتفر، لأنه كان موجود على عهد النبي عليه الصلاة والسلام. ويذكر علماء أنه لا بد أن يكون فيها خلط، لأن كما ذكرت الذهب لين فلا يصلح دنانير تكسر، فلا بد يكون فيه خلط. فهذا عادة الظاهر أنه يعفى عنه الله.
قال رحمه الله: وتحرم تحلية المسجد بذهب أو فضة لأنه سرف، وتجب إزالته كسائر المنكرات، وتجب زكاته إن بلغ نصابا إلا إذا استهلك فلم يجتمع منه شيء، فلا تجب إزالته لعدم الفائدة فيها، ولا زكاته لأن ماليته ذهبت. ولما ولي عمر بن عبد العزيز رحمه الله الخلافة أراد جمع ما في مسجد دمشق مما موه به من الذهب، فقيل له إنه لا يجتمع منه شيء فتركه.
وتحرم تحلية المسجد بذهب أو فضة، يعني بعض الناس قد يجتهد ويحلي بعض المساجد الكبار بشيء من الذهب في الثريات أو في الأبواب أو نحو ذلك، فهذا لا يجوز لما فيه من الإسراف. وقد نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن زخرفة المساجد كما هو معروف، فلا يجوز هذا. طب لو قال ليش هذا موجود في الحرم المكي، باب الكعبة يقولونه من ذهب والميزاب من ذهب، يقول هذا ليس من فعل النبي عليه الصلاة والسلام، إنما هذا من فعل بعض الحكام وفعلهم ليس بحجة. وكونه ترك أيضا هذا ليس بحجة، أنه الذي له السلطة هم الحكام، وربما أنهم يخشون الفتنة ويخافون على يعني حكمهم أنه ما يتجرأ يزيل هذا، يخاف من الفتنة يخاف من كذا فيتركه. المقصود أن هذا ليس بحجة، فعل الحكام ليس بحجة، فيقال يعني تحلية الكعبة بالذهب هذا لا يجوز، وهذا عام، سواء تحلية الكعبة والمساجد والمصاحف ونحو ذلك، كل هذا من الزخرفة التي نهى عنها النبي عليه الصلاة والسلام. قال عليه الصلاة والسلام: لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد. الحديث الآخر: لا تقوم الساعة حتى يزخرفون المساجد ثم لا يعمرونها إلا قليلا، وما أمرت بتشييد المساجد أتزخرفونها كما زخرفت اليهود والنصارى. الحديث مشهور في هذا أنه لا يجوز زخرفة المساجد، إذا كان ينهى عن الزخرفة ولو بالألوان فكيف بالذهب والفضة؟ ففيه زخرفة إشغال للمصلين من جهة، وفيه أيضا إسراف وضياع للمال من جهة أخرى. والبر ليس بتزيين المساجد، البر بعمارتها. فتجد أنه هذه قاعدة، إذا زين الناس المساجد ضعفت العبادة، وإذا والعكس بالعكس، لأن هذا مظهر للترف. فإذا رأيت المساجد في بلد مزوقة وفخمة وجميلة وحسنة تجد العبادة فيها قليلة وضعيفة، وإذا وجدت المساجد متواضعة وجدت العبادة فيها أكثر وأخلص. وهذا مصداق ما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام: زخرفونها ثم لا يعمرونها إلا قليلا. فالمقصود أنه لا فرق بين الكعبة في المسجد الحرام وبين مسجد النبي عليه الصلاة والسلام وبين غيره من المساجد ولا المصاحف، كل هذا لا يجوز لعموم النهي عن تزويق المساجد، لأنه سرف هذا واحد، وتجب إزالته كسائر المنكرات، لأنه سرف، لأنه أيضا فيه إشغال المصلين، شكل إذا كان في ذهب وفضة ونقوش وجمال فيكون فيه إشغال المصلين. والمساجد محل الخشوع والتواضع والعبادة والإقبال على الله جل وعلا، وليست محلا للزينة والمفاخرة. تجب إزالته كسائر المنكرات. وثبت في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام لما قال: لولا أن قومك حديث عهد لنقضت الكعبة، قال: ولا أنفقت كنزها في سبيل الله. كان يعني في الجاهلية يضعون الأموال في الكعبة حتى اجتمع من ذلك شيء كثير من ذهب وفضة وكذا، فالنبي عليه الصلاة والسلام خاف أن تنكر قلوب الناس، قال: ولا أنفقت، يعني لولا خشيت أن تنكر قلوب الناس لأنفقت كنزها في سبيل الله. تجب زكاتهم بلغ نصابا، هذا يعني محل نظر، إذا وجد الذهب في مسجد من المساجد فهل فيه زكاة؟ الزكاة في المال المملوك، ولو كان المالك غير مكلف كالصبيان والمجانين، لكن المال الذي لا مالك له فإنه لا زكاة فيه، هذا مال خرج من ملك صاحبه على أنه صدقة أو وقف، وقفه على الكعبة أو على مسجد من المساجد وقف ذهبا أو فضة، فإن هذا ينفق كله في سبيل الله لأنه خرج من ملك صاحبه وليس له مالك. فكيف يقول فيه زكاة وهو كله صدقة؟ أن الزكاة صدقة تطهر المال، تطهر المال حتى إذا بقي المال لصاحب يكون مطهرا، أخرج منه طهرة وبقي الباقي لصاحبه، أما هذا فليس له صاحب حتى يطهر، هذا المال كله صدقة، خرج من ملك صاحبه على أنه صدقة. فكما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ولا أنفقت كنزها في سبيل الله، فقال ما في زكاة، يؤخذ الذهب الذي في هذا المسجد وينفق في سبيل الله، إما في الجهاد أو على الفقراء والمساكين أو في مصالح المسلمين العامة أو في أي وجه من وجوه الخير، لكن ما في زكاة، كله صدقة ينفق في سبيل الله عز وجل. إلا إذا استهلك فلم يستمع منه شيء، يعني هذه قاعدة في الأشياء المموهة بالذهب، المموهة بالذهب يعني يكون فيها ماء الذهب، هذه ينظر فيها، إن كان هذا الماء كثيرا بحيث إنه لو عرض على النار اجتمع منه شيء له قيمة فإنه يجي يحرم استعماله على الرجال ويحرم وجوده في المساجد ونحو ذلك. وإذا كان هذا الذهب ليس كثيرا قليل جدا بحيث إنه لو عرض على النار لم يتحصل منه شيء له قيمة فإنه لا لا حكم له لأنه وجوده كالعدم، هذا مجرد لون، مجرد لون لا تحصل منه شيء له قيمة، هذا وجوده كالعدم ولا يضر. أحيانا مثل ساعات مطلية بالذهب أو أقلام مطلية بالذهب فينظر، هذا يسأل عنه أهل الاختصاص يعرفونه بالنظر واللمس وكذا، فإذا كان هذا الطلاء غليظا حيث أنه له قيمة فإنه يحرم، وإذا كان قليلا لا قيمة له فإنه لا حكم له. وذكر أثر عمر بن عبد العزيز رحمه الله أنه لما ولي عمر بن عبد العزيز الخلافة راد جمع ما في مسجد دمشق ما موه به، التمويه هو أن يذاب الذهب يجعل ماء ثم يطلى أو يدهم به هذا الشيء، هذا يسمى التمويه. والطلاء، الطلاء يكون صفائح، تكون الذهب صفائح رقيقة، يجعل صفائح رقيقة ثم تلصق على هذا الشيء، هذا يسمى مطلي بالذهب. المطلي هذا يجب أن يزال الطلاء لأنه شيء له قيمة له جرم، أن صفائح رقيقة تلصق على هذا الشيء هذا الطلاء. وأما التمويه فهو ماء يذاب حتى يصير ماء ثم يدهن به، فإذا ذاب وصار ماء يختلف، قد يكون هذا الدهان غليظا ومتراكما وقد يكون مسحة خفيفة لا تحصل منه شيء، هذا يختلف. أما الطلاء فإنه له جرم وتجب إزالته. مما مو به من الذهب فقيل له أنه لا يسمى منه شيء فتركه، يعني تركه لأنه لا حكم له.
قال رحمه الله: يباح للذكر من الفضة الخاتم ولو زاد على مثقال، لأنه صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من ورق، متفق عليه. وجعله بخنصر يسار أفضل. قال الدارقطني وغيره رحمه الله: المحفوظ أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتختم في يساره. وضعف أحمد رحمه الله في رواية الأثرم وغيره حديث التختم باليمين. وفي البخاري من حديث أنس رضي الله عنه كان فصه منه، ولمسلم كان فصه حبشيا.
هذا فيما يتعلق بنص الخاتم من الفضة. قال رحمه الله: يباح ويباح للذكر من الفضة الخاتم ولو زاد على مثقال، يعني ولو زاد على مثقال إشارة خلاف، أنه ورد حديث لكنه ضعيف، أن النبي عليه الصلاة والسلام فيما يروى عنه في هذا الحديث أنه قال أنه أذن لأحد الصحابة أن تأخذ خاتما قال ولا يزد على مثقال، فهذا الحديث ضعيف. الصواب كما ذكر المؤلف أنه يباح مطلقا سواء كان مثقالا أو أقل أو أكثر. يباح للذكر من الفضة الخاتم، لاحظ أنه قال يباح ولم يقل يسن، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام لبس خاتما من فضة، فهل هو سنة لأن النبي عليه الصلاة والسلام لبسه؟ الجواب لا. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام لبسه لعلة ولم يلبسه ابتداء، ما لبسه عليه الصلاة والسلام إلا لما أراد أن يكتب إلى كسرى وقيصر النجاشي، كما ثبت في صحيح مسلم من حديث أنس رضي الله عنه قال لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يكتب إلى كسرى وقيصر النجاشي قيل له إنهم لا يقبلون كتابا إلا بخاتم، فصاغ خاتما من فضة ونقش فيه محمد رسول الله، وجعل الله في الأعلى رسول تحتها محمد تحتها، لأن المكان ما يسع سطر واحد، ولعل يكون اسم الله في الأسفل فجعل محمد رسول الله، محمد رسول فوقها كتابة الله فوقها. وكان يلبسه عليه الصلاة والسلام في خنصر يده اليسرى، هذا الغالب. لكن قول المؤلف رحمه الله إنه قال المحفوظ أنه كان قال وضعف أحمد في رواة الأثرم وغيره حديث التختم باليمين، ذكر المحشي أنه جاء عند الإمام أحمد في المسند بسند صحيح، لكن وأيضا جاء عند مسلم، روى مسلم في صحيحه أن النبي عليه الصلاة والسلام لبس خاتم فضة بخنصر اليمنى، بخنصر اليمنى، فاللبس باليمين ثابت، لكن الأكثر أنه في اليسار، لأنه اليمنى قال لبس، قال لبس، وأما اليسار قال كان خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه. يقول أنس رضي الله عنه أشار إلى الخنصر من يده اليسرى، كان تدل على الاستمرار والمداومة، وأما لبس تدل على أنه أحيانا، هذا يدل على أن الأمر فيه واسع. لكن لبسه باليسار يدل أو يفهم منه أنه لم يلبسه لأجل الزينة، لأنه لو أراد بذلك الزينة لكانت اليمين أحق بالتزين من اليسار، لكن هذا يدل على أنه لم يتخذه عليه الصلاة والسلام للجمال والزينة، وإنما لبسه لعلة معلومة، وهي من أجل أن يختم الكتب التي يرسلها إلى الملوك، وهذه علة معروفة، لأنه عاش عليه الصلاة والسلام قبل ذلك سنين طويلة لم يتخذ خاتما، في مكة 13 سنة وفي المدينة قرابة 7، ما اتخذه إلا بعد 7 لما كتب إلى الملوك. ولو كان هذا من اللباس المعتاد لفعله قديما، لبسه قديما، لكن ما عرف أنه لبسه إلا لما أراد أن يكتب إلى الملوك، فدل على أنه لبسه عليه الصلاة والسلام من حاجة، وليس من عادته المبالغة في الزينة، يتزين بفضة أو نحو ذلك، إنما اتخذه للحاجة. هل يقال أنه يعني ما حكمه، لو قال ما حكم لبسه يعني لمن لا يحتاج، سألقى يلبسه من غير حاجة، هل نقول إنه مباح ولا نقول سنة ولا نقول إنه مكروه؟ يقال هذا فيه تفصيل، إن كان هؤلاء القوم الذي هو فيهم ليس من عادتهم لبسه فالأفضل تركه، لأنه سيكون متميزا بينهم، وقد يقع في نفسه شيء من الكبر والعجب، وهذا الأفضل للإنسان أن يبتعد عن التميز والشهرة، لأنه يلفت الأنظار وكذا، وربما أنه يكون يعني لبس، إذا لبس الخاتم كأنه يعني يظهر أنه متبع للسنة وكذا، والأمر ليس كذلك، لأنه ليس مقصودا لذاته، أحسن أحواله الإباحة، فإذا تميز به ولا سيما إذا كان يعني يعرف أو يجعل ميزانا لاتباع السنة، والله فلان ما شاء الله عليه متمسك بالسنة لابس خاتم، والناس ما يلبسون، لكنه لبس خاتم من شدة اتباع للسنة، لبس خاتما صار الناس يذكرونه ويقدرونه ويثنون عليه باتباع السنة، فهذا لا شك أنه يكره، والأفضل له تركه لئلا يقع في شيء من العجب. وأما إذا جرت عادة الناس المجتمع الذي يعيش فيه بلبسه وأنه لا يستنكر ومعتاد بين الناس، فإنه على الأصل الإباحة، ولا يقال إنه سنة، لأنه أمر معقول المعنى وليس مما يتعبد به، لأن ما يلبسه النبي عليه الصلاة والسلام الأصل فيه أنه من العادات، كونه يحب القميص، كان حب الثياب إليه القميص عليه الصلاة والسلام، كان يلبس الإزار والرداء ويلبس النعال السبتية وكذا، يعني هذه أشياء من العادات، ما يقول شخص والله الأفضل أن يلبس القميص ولا أفضل يلبس العمامة ولا أفضل يلبس كذا ولا كذا، لا، قال هذه من العادات. فهذا الخاتم يعني ليس مقصود ذاته، وليس فيه فضل وليس بسنة، إنما هو من العادات والمباحات، ولسيما إذا كان له حاجة كما تقدم. هذا خلاصة القول في ما يتعلق بالخاتم، أنه الأصل فيه الإباحة إلا إذا كان هناك شهرة سيشتهر به، فإنه الأفضل تركه. هذا يدل أيضا على أنه الإنسان إذا كان عنده شيء فيه ذكر الله فلا بأس أن يدخل فيه الخلاء، لأن هذه من الحاجة، وكونه يضع خاتمه، ورد حديث أنه كان يضع خاتمه لكنه حديث معلول لا يثبت، والأصل أنه يلبسه ولم يثبت الوضع، فهذا يدل على أن الإنسان إذا كان عنده في جيبه أوراق فيها اسم الله وكذا فإنه لا بأس أن يدخل فيها الخلاء، هذه حاجة، وشق عليه أن يخرج هذه الأوراق كلما أراد أن يدخل ربما تضيع أو تسرق أو نحو ذلك، فالأمر في هذا واسع إن شاء الله. بيات يعني الكلام مؤلف سيذكر ما يعني يلبس غير الخاتم من الفضة، هذا الكلام الآن في الخاتم فقط. نعم، كما قال من الصواب أنه ليس سنة، وأنه ليس من الأشياء اللي تفعل يعني اقتداء وتسننا، لا هذه أمور مباحة، لكن من غلب عليه حب النبي عليه الصلاة والسلام حتى صار يحاكيه في حبه للخل والحلوى والعسل والدباء ونحو ذلك يؤجر، لا من أجل حبه للدباء لذاته، لكن من شدة محبته للنبي عليه الصلاة والسلام صار يحب، مثل ما قال أنس رضي الله عنه قال فلازلت يعجبني الدباء وبعد، وقال جابر رضي الله عنه ولازلت أحب الخل بعد ذلك لما قال فإن الخل نعم الأذن عليه الصلاة والسلام. هذا يعني شيء آخر، هذا شيء آخر، لا يتعبد الإنسان بحب هذه الأشياء، لكن إذا فاض حبها ووجد بسبب شدة حبه للنبي عليه الصلاة والسلام فهو مثاب على حبه للنبي عليه الصلاة والسلام، هذه علامة على شدة حبه للنبي عليه الصلاة والسلام، فهي أمارة طيبة وليست مقصودة لذاتها، لكنها أمارة على امتلاء قلبه من محبته عليه الصلاة والسلام. أما أنه يتقصد هذا لذاته ويعتقد أنه يفعل سنة وطاعة فهذا لا، هذا لا غير مشروع. قال هذه أمور العادات، هذه أمور العادات، ولبسوا عليه الصلاة والسلام لحاجة، لبسوا بعض الصحابة ولم ينكر عليهم، نقول هذا على سبيل الإباحة. قد يقول قال يعني كون الصحابة لبسوا الخاتم لما لبسوا النبي عليه الصلاة والسلام ألا يدل على أنهم اقتدوا به؟ لا، نقول أنهم لبسوه من باب المحبة، كما أحب جابر الخل وأنس الدباء شدة المحبة صاروا يفعلون مثله، لكنه عليه الصلاة والسلام لم ينكر عليهم لأنه مباح ولم يرغب فيه لأنه ليس بسنة، ما ورد ترغيب في فضل الخاتم وكذا وكذا أبدا، ما يعرف حديث في فضل لبس الخاتم، قال إن الأمر واسع، الأصل مباح.
وتباح قبيعة السيف فقط ولو من ذهب. قال أنس رضي الله عنه كانت قبيعة سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم فضة، رواه الأثرم. ولأن عمر رضي الله عنه كان له سيف فيه سبائك من ذهب، وعثمان بن حنيف رضي الله عنه كان في سيفه مسمار من ذهب، ذكرهما أحمد.
قبيعة السيف هي التي تكون بجوار المقبض، يعني في أشياء بارزة يمين يسار عند يعني طرف المقبض الذي يلي السيف، هذا يسمى قبيعة السيف، هذا البروز الذي يكون في طرف المقبض مما يلي السيف. يقول تباح قبيعة السيف فقط ولو من ذهب، هذه إشارة خلاف، وليس هناك دليل على ما ذكره المؤلف رحمه الله. قال أنس رضي الله عنه كانت قبيعة سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم فضة، هذا رواه أبو داود بسند صحيح، وليس في دليل على أنها من ذهب، هذا دليل على جوازها من فضة. وأما الأثر الذي ذكره عمر فهو ضعيف كما ذكر المحشي، وأما أثر عثمان بن حليف رضي الله عنه كان في سيف مسمار من ذهب، هذا يعني يسير ولا يفي بالغرض، يعني الدعوة أعم من الدليل فلا تسلم، يعني فرق بين القبيعة وبين مسمار من ذهب، قد يكون هذا المسمار أيضا له حاجة أو يصعب إخراجه، يعني غنمه من المشركين أو اشتراه على هذا الوجه، ولو نزعه ربما يتأثر أو في مشقة أو كذا، يعني مسمار من ذهب في هذا السيف شيء يسير ولا حكم له، أو قد يكون نزع فيه يعني شيء من الإخلال بالسيف أو المشقة، على كل حال هذا شيء قليل، والقبيعة أكبر من المسمار بكثير، لا مقارنة بين القبيعة بين المسمار في هذا السيف. الصواب أنه لا يباح الذهب، الأصل تحريمه على الرجال مطلقا. وأما القول بأنه يباح اليسير التابع من الذهب كما يباح اليسير التابع من الحرير قياسا الحرير، وهذا ذهب إلى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، لكن الصواب أنه لا يباح. والسلام. الصواب أنه لا يباح لعموم حديث أبي موسى رضي الله عنه إن هذين أي الذهب والحرير حرام على ذكور أمتي حل لإناثهم، ولم يرد دليل يستثني شيئا من الذهب للرجل إلا لضرورة كما سيأتي، أما لغير الضرورة فليس هناك دليل يستثني. وقياسه على الحرير هذا قياس مع الفارق، الذهب شيء والحرير شيء آخر ولا يقاس. النبي عليه الصلاة والسلام رخص في قليل الحرير للرجل قدر 4 أصابع، لكنه لم يرخص في الذهب. وفرق بين الحرير والذهب، الحرير شيء والذهب شيء قياس مع الفارق، ولا شك أن الزينة بالذهب أعظم من التزين بالحرير، هذا واضح. يعني الذهب أغلى وأفخم ومعدن رفيع وشريف، ولا مقارنة بينه وبين الحرير. صحيح الحرير لباس فاخر وناعم، لكن فرق بين الذهب والحرير، المرأة إذا لبست الذهب ورؤية الزينة عليها أكثر بكثير من ثوب الحرير، لا مقارنة بين تزينها بثوب حرير ولا بذهب. الذهب لا شك أنه أكمل في الزينة وظهور الترف على الرجل من يسير الحرير. الصواب أن الذهب لا يستثنى منه شيء لعدم الدليل على ذلك، سواء كان في سيف أو سواء كان في أزارير في قميص أو زري في بشت أو نحو ذلك، لا يباح للرجل مطلقا لعدم الدليل، أصل التحريم وليس هناك استثناء. لكن تقدم الشيء اللي ما له قيمة هذا يعفى عنه، تمويه كما تقدم ساعة موهة بذهب لا تحصل منه شيء هذا وجوده كالعدم.
قال رحمه الله: وحلية المنطقة، وهي ما يشد به الوسط، لأن الصحابة رضي الله عنهم اتخذوا المناطق محلاتا بالفضة.
يعني هذا ما يباح من الفضة للرجل، واختلف العلماء في هذه المسألة، أنها سبق أنها مرت معنا، وهي مسألة الفضة جواز لبس الفضة للرجل، هذه فيها 3 أقوال. القول الأول أنه لا يباح من الفضة للرجل إلا ما استثناه الدليل، وما عداه يحرم. الذي استثناه الدليل مثل الخاتم ومثل قبيعة السيف والمنطقة، هذه الله أعلم إذا ثبت فعل الصحابة ينظر في صحته، فيقتصر على ما ورد من الاستثناء فقط، هذا القول الأول، وهو يعني الذي دلت عليه ناتي الأدلة فيما بعد. إذن هذا القول الأول الآن أنه لا يباح إلا ما استثني، الأصل التحريم، ولا يباح إلا ما استثناه الدليل، هذا مذهب مالك والشافعي رحمه الله. القول الثاني أنه يباح ما استثني وما شابهه، ما شابهه الشيء اليسير، يباح الخاتم والقبيعة والمنطقة وما شابهه، يعني أزارير فضة، إنسان جعل في ثوبه أزارير من الفضة، كبك من الفضة ونحو ذلك من الأشياء اليسيرة، فهذا أيضا يعني هذا يجوز قياسا على ما ورد في قياسا على ما استثني، وهذا هو المشهور مذهب أحمد وأبي حنيفة. وفي قول ثالث واختيار شيخ الإسلام ابن القيم أن الفضة تجوز مطلقا سواء كانت كثيرة أو قليلة، والأصل فيها الإباحة، وليس هناك دليل يدل على تحريم لبس الفضة على الرجل. الآن 3 أقوال، قول فيه سعة واسع جدا والقول الأخير، وقول فيه تضييق وشدة وأنه لا يجوز إلا ما استثني فقط والأصل التحريم، وقول وسط وهو المذهب أنه يجوز ما استثني واليسير المشابه، يعني يقاس عليه ما أشبهه من الأشياء اليسيرة، أما إذا كثر فإنه لا يجوز. لكن الأقرب والله أعلم هو مذهب مالك والشافعي أنه لا يجوز إلا ما استثني فقط، يستدلون بحديث حذيفة رضي الله عنه وأصله في الصحيحين، لكن لفظ البخاري قال عليه الصلاة والسلام الذهب والفضة والحرير والدباج هي لهم في الدنيا ولنا في الآخرة، قالوا هذا الآن دليل يدل على تحريم الذهب والفضة مطلقا، المراد به الرجال أن النساء ورد التحليل لهن، فالمقصود به الرجال الذهب والفضة والحرير والدباج، ولم يقل لبسا أو أكلا أو شربا، لكن الذين يبيحون يقولون هذا الحديث محمول على الأواني، لأن القصة قصة حذيفة مع الدهقان الذي جاءه بشراب في إناء من فضة فضربه به وقال لو لم أنهى لمر مرتين لما فعلت ذلك، ولكنه أكثر من ذلك، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وذكر الحديث في تحريم الأكل والشرب يعني الذهب والفضة، هذا أصل الحديث، لكن لفظ البخاري هنا في عموم الذهب والفضة، ما قال الأكل أو الشرب، قال الذهب والفضة والحرير والدباج لهم في الدنيا ولنا في الآخرة، ومعلوم أن المؤمن في الجنة يلبس الفضة وحل أساور من فضة، ولكن هذا دليل على أنه لا يجوز لبس الفضة، لكن الفضة دون الذهب في الشرف وظهور الترف فاستثني منها بعض الأشياء كالخاتم والقبيعة ونحو ذلك، وأما الذهب فلم يستثن منه شيء لأنه أبلغ أشرف ومظهر الترف أظهر، هذا هو الأقرب والأحوط في هذه المسألة، أن إنسان لا يتوسع أو لا يلبس شيئا من الفضة، لا كبك ولا أزارير ولا مثلا يعني زري البشت حين يكون ما فقد يكون من فضة خيوط الفضة ونحو ذلك، يعني يقتصر على ما ورد في النص لحديث حذيفة، هذا أنه أقرب ما ورد حديث حذيفة عموم هذا الحديث، الذهب والفضة والحرير والدباج لهم في الدنيا ولنا في الآخرة، والله أعلم. الصلاة والسلام.